السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في مجلس من مجالس الذكر، مجلس من مجالس العلم، مجلس من المجالس التي يحبها الله تبارك وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة. نحن في ليلة الخميس، ليلة 26 من شهر شعبان لسنة 45 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 7 من الشهر 3 سنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 43 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع المجلس 57 وما بقية أحكام الحج، ووصلنا إلى أحكام العقيقة والذكاة والذبيحة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كيفية الذبح. السنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وتذبح البقرة والغنم على جنبها الأيسر موجهة للقبلة، ويسمي حين يحرك يده بالفعل وجوبا، ويكبر استحبابا، ويقول: اللهم هذا منك ولك.
نعم، ذكرنا بالنسبة لموضوع الأضاحي والهدي وكذلك العقيقة أنه لابد أن تراعى أمور: أولاً وقت الذبح، ثانياً الذابح، ثالثاً طريقة الذبح، الرابع ما يذبح. فقلنا الذي يذبح سواء كان هدياً أو عقيقة أو أضحية بهيمة الأنعام فقط، وبهيمة الأنعام قلنا هي الإبل والبقر والغنم، والغنم بنوعيها الضأن والماعز، هذه التي يعني يضحى أو يهدى بها. ثم كذلك الذابح لابد أن يكون مسلما، وقيل يجوز الكتابي في بعضها كالأضحية، والأصل أنها قربة لله تبارك وتعالى فلا يذبح إلا مسلم، هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث وهو طريقة الذبح، وقلنا أن يقطع الوذجين والمريء والحلقوم، وإن قطع الرأس كله مرة واحدة فالذبيحة صحيحة، لكن إن طعنها في غير هذه الأماكن بغير سبب، كمثلا إذا هرب البعير أو الخروف أو كذا فرميناه بسهم فمات، أو سقط في بئر فرميناه فضربناه في رجله أو كذا أو مات بحيث لا ندرك أن نذبحه، فصح ذبحه أو أكله في مثل هذه الحالة. وقت الذبح قلنا بالنسبة للهدي يبدأ بعد رمي الجمار في جمرة العقبة الكبرى بالنسبة للهدي، ويستمر إلى آخر أيام التشريق، إلى ثالث أيام التشريق، غروب شمس ثالث أيام التشريق. وكذلك الأمر بالنسبة للهدي للأضحية سيأتي إن شاء الله الكلام فيها متى يكون آخر وقتها. قال المؤلف طبعا: ولا يبدأ الذبح قبل صلاة العيد، لا يبدأ الذبح قبل صلاة العيد، وسيأتي الكلام في هذا. على كل حال، كيفية الذبح. قال: السنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، يعني تطعن في الوحدة، الوحدة هذه بين الصدر وبين الرقبة، هنا تطعن الإبل هنا، وهنا مركز الدم حيث يخرج الدم ويطهر اللحم. وأما البقر والغنم فتذبح من الرقبة، تذبح من الرقبة البقر والغنم. وقال أهل العلم: يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، يعني الأمر فيه سعة، أن تذبح الإبل أو تنحر الغنم والبقر ما في بس، لكن الأفضل بالنسبة للإبل النحر، وبالنسبة للبقر والغنم الذبح. قال: وتذبح البقرة والغنم على جنبها الأيسر موجهة للقبلة. ليش؟ لأن الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل، يعني هذه هي القاعدة وهذا هو الأصل، هو ما أنهر الدم. فإذا أنهر الدم جازت. ولذا لما ذكر الله المحرمات سبحانه وتعالى قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكلت، هذه كلها لم تنحر، كلها يعني دمها فيها، فحرمت لأجل ذلك ولغيرها من الأسباب. فالشاهد من هذا أنه لا بد من إنهار الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل. قال: ويسمي حين يحرك يده بالفعل وجوبا. لا بد من ذكر اسم الله، لقول الله تبارك وتعالى: واذكر اسم الله عليه، وقول الله تبارك وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وفي المقابل قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولذلك نص أهل العلم جماهيرهم على أنه إذا ذبح وتعمد أن لا يذكر اسم الله فإنها ميتة، إذا لم يذكر اسم الله عليه فإنها ميتة، ما عدا عند الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن ذكر اسم الله في الذبيحة سنة، لكن الجمهور وهو مذهب أحمد أنه إذا تعمد عدم التسمية فإنه لا تحل ذبيحته، لعموم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لكن إن ذكر إن ترك التسمية نسيانا أو جهلا هل تصح ذبيحته؟ على المذهب تصح، لعموم قوله تبارك وتعالى للمؤمنين لما قالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت، خلاص ما أؤاخذكم إن نسيتم أخطأتم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقالوا: إذا نسي الإنسان ذكر اسم الله تبارك وتعالى حين الذبح فإن ذبيحته حلال في هذه الحالة. والأصل الإنسان لا يعني يهمل هذه القضية، وهي ذكر اسم الله، ذكر اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وقت ذبح الأضحية. أول وقت ذبح الأضحية من بعد أسبق صلاة عيد من البلد أو قدرها لمن لم يصلي.
نعم. طبعا هنا قوله يكبر استحبابا ويقول هذا منك ولك، يعني هذه أمور مستحبة، خاصة التكبير بسم الله الله أكبر. لكن لو قال بسم الله بدون الله أكبر ما في بس بسم الله تكفي. طيب، قال: أول وقت ذبح الأضحية من بعد أسبق صلاة عيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي، لأن الذين يصلون العيد الرجال والنساء لا يصلين العيد، يعني لا يجب عليهن أن يصلين العيد، فلا تصح الذبيحة قبل صلاة العيد، لابد أن تكون بعد صلاة عيد الأضحى عندما ينتهي الإمام من الصلاة، وليس من الخطبة وإنما من الصلاة، لأن الصلاة قبل الخطبة، فالمهم أن تنتهي الصلاة بعد ذلك يجوز الذبح. أول وقت ذبح الأضحية
من بعد أسبق صلاة عيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي، فلا تجزئ قبل ذلك إلى آخر ثاني أيام التشريق.
نعم، الآن وقت ذبح الأضحية يبدأ من أسبق صلاة، وصلاة العيد الأصل أنها تكون يعني بعد الشروق وارتفاع الشمس قيد رمح، يعني تقريبا ربع إلى ثلث ساعة ترتفع الشمس قيد رمح، أي بمسافة رمح، شوف بين مكان شروقها إلى ارتفاعها بمقدار طول الرمح، عند ذلك تؤدى صلاة العيد. بعد أن تؤدى صلاة العيد هنا يجوز لك أن تذبح. لو ذبح الإنسان بعد صلاة الفجر مباشرة مثلا، يبي واحد مثلا يبي يخلص مبكر مثلا، صلى الفجر وذبح أضحيته، نقول هذه ليست أضحية، لا تجزئ، لأن قبل مثل الحين واحد يصلي العشاء تجزئ؟ ما تجزئ. واحد يحج الآن ما يجزئ، ما دخل وقتها. كذلك الأضحية وقتها لا يبدأ إلا بعد انتهاء صلاة العيد، أول صلاة عيد تقام في البلد له بعد ذلك أن يذبح أضحيته. لو ذبح قبل ذلك ما هي ميتة، حلال، لكن ما ضحى، هو لحم قدمه لأهله. ويستمر وقت الأضحية قال إلى ثاني أيام غروب شمس ثاني أيام التشريق. نحن عندنا يوم العيد كم تاريخ يصير؟ 10 ذي الحجة صحيح ولا لا؟ 9 يوم عرفة، 10 يوم العيد، زين. بعدين أيام التشريق 11 و12 و13. نعم. يقول ينتهي وقت ذبح الأضحية بغروب شمس ثاني أيام التشريق، يعني تاريخ 12 و12 من ذي الحجة إذا غربت الشمس انتهى وقت الأضحية. طيب إذا ذبحت بعد كالذي ذبح قبل، يعني إيش؟ لحم قدموه لأهله، لكن ما يقال ضحى، ما يقال ضحى. والقول الثاني في المذهب وهو اختيار الإمام الشافعي وابن تيمية وغيرهم أنه إلى ثالث أيام التشريق، لأن أيام التشريق 3، وقالوا بغروب شمس ثالث أيام التشريق وليس ثاني أيام التشريق، يستمر وقته يعني إلى 13 من ذي الحجة. والذين قالوا إلى الثاني لقال هو الواجب المبيت في منى الليلة الأولى والثانية من التشريق، أما الليلة الثالثة مستحبة، لذلك لم يعدوها. والذين عدوها قالوا اذكروا الله في أيام معلومات، هي هذه الأيام أيام التشريق، فتدخل الثلاثة كلها، وهذا الأظهر والعلم عند الله أن وقت الأضحية يستمر إلى ثالث، إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق. نعم.
فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع ويكره الذبح ليلة وكذا وقت،
قال فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع، لأن هذه التي تذبحها إما أن تكون دما واجبا وإما أن يكون دما متطوعا فيه، فإذا كان واجبا تقضيه خلاص هذا حق عليك حتى لو فات الوقت، لكن إذا كان تطوع خلاص ذهب عليك، لا تنال أجر التطوع في الذبح لأن انتهى الوقت، انتهى الوقت. مثل إنسان مثلا ما صلى الظهر حتى أذن عليه العصر، هل يصلي الظهر ولا خلاص راحت عليه؟ يصليها لكن شنو؟ قضاء، يصليها قضاء. لكن ما صلى سنة الظهر، تماهل فيها تكاسل حتى دخل عليه العصر، نقول فاتت. فالنافلة تفوت والواجب يبقى في ذمته، لكن يكون قضاء، يكون قضاء وليس أداء. قال ويكره الذبح ليلا، لماذا يكره؟ لقول الله تبارك واذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقكم من بهيمة الأنعام فكلوا منها، فقال في أيام ولم يقل في ليالي، واليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإذا قالوا يكره الذبح ليلا عند أكثر أهل العلم أنه يكره أن يذبح ليلا، وبعضهم يقول لا يجوز حرام أن يذبح ليلا. والقول الثاني في المذهب أنه وهو قول الشافعي أيضا أنه لا يكره ليلا، لا يكره ليلا، والأفضل نهارا، الأفضل نهارا ولا يكره ليلا، وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولكن المسلم يبتعد عن مسائل الخلاف دائما، طالما أن المسألة فيها خلاف، هناك من أهل العلم يقول لا يجزئ الذبح بالليل وكذا، يبتعد عن هذا. لكن إذا احتاج إلى أن يذبح بالليل أو كذا فإن شاء الله تعالى يعني الذبيحة صحيحة سواء كانت أضحية أو هديا أو ما شابه ذلك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما سبق بأناس نحروا قبله قبل صلاة العيد أمرهم أن يعيدوا ليذبحوا مكانها، لأنها كان واجبا على قول الكثيرين. نعم.
وكذا وقت ذبح هدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران، أما وقت ذبح الواجب بفعل محظور فمن حينه، وكذا ما وجب لترك واجب فوقته من حينه.
نعم. يقول وكذا وقت هدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران، يعني يقصد في أيام التشريق قبل غروب شمس ثاني أيام التشريق. قال أما وقت ذبح الواجب بفعل محظور فمن حينه، يعني إذا إنسان كان محرما وفعل محظورا من محظورات الإحرام، مثلا جامع زوجته بعد التحلل الأول، مثلا قبل التحلل الثاني، مثلا قبلها، مثلا قلم أظافره، مثلا غطى رأسه، المرأة غطت وجهها، أزال شيئا من شعره، أي محظور من محظورات الإحرام. والله تبارك وتعالى يقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أراد أن ينسك يعني يذبح مقابل هذا المحظور الذي وقع منه في أي وقت. هنا لا يلتزم في قضية ثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق وقبل، لأن هذه يعني لفعل محظور، هذه النسيكة إنما هي لفعل محظور، فيذبح في الوقت الذي وقع منه المحظور، يذبح في الوقت الذي وقع منه المحظور. قال وكذا ما وجب لترك واجب فوقته من حينه، أحرم بعد الميقات اذبح الآن، ترك واجبا، ما وقف في عرفة إلى الغروب اذبح الآن، ما بات في مزدلفة اذبح الآن، لا تعلق لها بأيام التشريق ويوم العيد وكذا، لأن هذه عقوبة أو لترك واجب أو لفعل محظور، فلا ترابط لها، لا ربط لها مع الهدي والأضحية. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله يسن للمهدي والمضحي أن يأكل من أضحيته ولو واجبة، ومن هدي تطوع لا واجب، إلا دم قران وتمتع يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، فإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنه، وليس له أن يأكل من فدية المحظور، فإن أكل مما ليس له الأكل منه ضمنه بمثله.
نعم. الآن الذي يذبحه الناس في يوم العيد أو في أيام الحج أثناء إما يكون يقول يسمونه دم شكران وإما دم جبران، إما دم شكر وإما دم جبر. دم الشكر هو إنسان يذبح تقربا إلى الله، دم الجبر يذبح عقوبة عليه فدية مقابل خطأ وقع منه، فإما أن تذبح لسبب خطأ وقع منك وإما أن تذبح تشكر الله على هذا. هدي الإنسان متمتع، ما الخطأ الذي وقع منه؟ ما وقع منه خطأ، لكن يذبح تقربا إلى الله وشكرا لله تبارك وتعالى على أن مكنه من حج وعمرة في سفرة واحدة. وكذلك القارن يذبح دم شكران، طيب، وكذلك الذي يهدي بدون يعني مفرد وأهدى للحج، كذلك هذا دم شكران يسمى، يعني دم لا يجب عليك لفعل محظور أو ترك واجب يسمى دم شكران. دم الكفران هو الدم الذي تذبحه مقابل خطأ وقع منك، إما إنك تركت واجبا من واجبات الحج السبعة أو فعلت محظورا من محظورات الإحرام، هذا يسمى دم جبران، تجبر النقص الذي وقع بسبب التقصير الذي وقع منك أو الاعتداء الذي وقع منك بأخذ الشعر، بتغطية الرأس، بلبس المخيط أو غير ذلك من الأمور. دم الشكران يستحب أن تأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج أهدى 100 ناقة صلى الله عليه وسلم، ولما نقول الناقة عن 7 من الشياه إذن كم أهدى؟ ما يعادل 700 شاة. حنا الحين وحدة وانتثاق الله، الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه أهدى 700، ما يعادل 700 شاة صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان المقتدر كثر ما يقدر يكثر من الهدي، بل النبي أهدى ولو لم يحج صلى الله عليه وسلم في السنة 9 ما حج، النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المدينة ومع هذا أهدى لمكة صلى الله عليه وسلم. فهذا هدي كله شكران، هدي شكران، هذا يستحب للإنسان يأكل منه، يستحب للإنسان يأكل منه. أما دم الجبران وهو لخطأ وقع منه إما بترك واجب أو بفعل محظور فهذا لا يجوز له أن يأكل منه، لأن هذا عقوبة عليه، لا يجوز له أن يأكل منه، بل يكون كله لفقراء مكة أو في المكان الذي فعل فيه المحظور أو ترك فيه الواجب. فالقصد أن دم الشكران تأكل منه وأن دم الجبران لا تأكل منه أبدا. طيب، قال ويأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، هذه السنة الأفضل، جاء عن الصحابة رضي الله عنهم والنبي ثبت عنه أنه أكل منها وأهدى منها صلى الله عليه وسلم. فذكر كثير من أهل العلم أن الأفضل أن الإنسان يقسم أضحيته أو هديه، طيب، إلى حتى العقيقة كذلك يقسمها 3 أثلاث، مو شرط بالضبط ثلث، يعني توزنها تقديري تقسمها ثلاثة أثلاث، ثلث لك ولأهل بيتك تأكل منه، وثلث تتصدق به على الفقراء، وثلث تهدي به لجيرانك، لأخوال الولد، لأقاربك. المهم أنها تقسم أثلاثا، ثلث له ولأهل بيته، ثلث يتصدق به على الفقراء، ثلث يهديه لمن يحب. هكذا يكون وضع الأضحية والهدي والعقيقة. طيب، قالوا يتصدق، فإن أكلها كلها جاز إلا أوقية، يعني أكلها كلها إلا أوقية جاز، لكن يقول ليس له أن يعني يأكلها كلها، لابد يخلي شيء بسيط. والصحيح أن لو أكلها كلها لا بأس، لأن المهم هو الذبح نفسه، الذبح نفسه هو الواجب. أما الإهداء فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأطعموا القانع والمعتر، هذا كله يعني من باب الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: يحرم على المضحي بيع شيء منها حتى شعرها وجلدها، بل ينتفع بذلك أو يتصدق به، ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها، وله إعطاؤه صدقة وهدية.
نعم، الذي يضحي الأصل أن الأضحية كلها لله تبارك وتعالى، فإنه لا يبيع شيء منها. واحد يبيع الكراعين، واحد يبيع الفرو، واحد يبيع القرن، واحد ما يجوز بيع منها شيء. ولا يجوز أيضا الجزار، لو جبت واحد يذبحها مثلا ويصلخها وكذا، يقول لك أجرتي مثلا 5 دنانير، يقول له خذ الفخذ لك، هذا 5 دنانير، ما يجوز، انت بعت هنا. لكن تهديه هدية، تعطيه 5 دنانير وتهديه أيضا من اللحم، ما في بس، هذه هدية. لكن الشاهد من هذا قال يحرم بيع شيء منها حتى الشعر والجلد، لا يجوز بيعه، لا، بل يبي ينتفع بذلك ما في بس، يستفيد منه كما يستفيد من اللحم ويأكله، لكن لا يبيع شيئا منها. قال: ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها، وله إعطاه صدقة وهدية. نعم.
ويحرم على من يضحي عن نفسه أو يضحى عنه إذا دخل العشر أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح، فإن فعل تاب إلى الله تعالى، ويحل له ذلك بأول واحدة لمن يضحي بأكثر، وسن حلق بعده.
نعم. قال: يحرم على المضحي عن نفسه أو يضحي أو يضحى عنه إذا دخل العشر أن يأخذ من شعره وظفره. الحديث أم سلمة رضي الله عنها كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره ولا ظفره شيئا. فقال المؤلف هنا: يحرم أن يأخذ من شعره وبشره وظفره إذا أراد أن يضحي أو يضحى عنه، يعني المهم الذي يدفع المال، يعني يفرض يقول أنا ما نضحي وإنما أعطي فلوس يشترون لي أضحية، أنت مضحي، طبعا أنت اللي دفعت المال أنت المضحي، العبرة بالذي يدفع الدراهم، صح ولا لا؟ نعم. لذلك أذكر من الطرف أحدهم حدثني يقول: أبي أراد أن يضحي فأتى بجزار قصاب، فقالت تذبح هذه، فجاء القصاب قال: بسم الله الله أكبر عني وعن أهل بيتي، شكل القصاب عندك أهل بيتك، أنا اللي دافع الفلوس يقول وانت عنك وعن أهل بيتك، فقال القصاب عني وعن أهل بيتي، فصاحبنا قال له، قال: الله أعلم نقاد الدراهم أنا أدفع الفلوس وانت تصير عنك وعن أهل بيتك، ما يصلح هذا أبدا. فالشاهد أن المضحي هو الذي دفع المال، فالذي يمتنع عن أخذ الشعر والظفر وغيره هو الذي نقد المال، الذي دفع المال هو الذي يمتنع أن يأخذ من شعره أو بشره أو ظفره شيئا. هذا على المذهب أنه يحرم، وهو يعني خلاف الجمهور، الجمهور أنه يكره ولا يحرم، يكره ولا يحرم، لا يصل إلى درجة التحريم. لحديث عائشة رضي الله عنها: كنت أفتل قرائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهدى لمكة صلى الله عليه وسلم، فلا يمتنع عليه، فلا يحرم عليه شيء كان قد حل له. وهذا قول جماهير أهل العلم، أنه لو أخذ من شعره أو ظفره أو بشره شيء فإنه لا شيء عليه، لا شيء، يكره، الأفضل أن لا يأخذ، الأفضل أن لا يأخذ، لكن لو أخذ لا شيء عليه. والذبيحة طبعا صحيحة على القولين، يعني يعني حتى لو أخذ الذبيحة صحيحة ما لها شغل، الأضحية أو الهدي صحيح 100% حتى لو أخذ على قول الجميع، لكن البعض يقول يأثم إذا أخذ، والبعض والأكثر يقولون لا يأثم إذا أخذ من شعره أو بشره أو ظفره شيئا. ثم قال ويحل له ذلك بأول واحدة لمن يضحي بأكثر، لو واحد ضحى بعشر مثلا الأولى بس من تذبح الأولى خلاص حل لك كل شيء. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في العقيقة. تعريف العقيقة لغة: القطع، وشرع: الذبيحة تذبح عن المولود يوم سابعه. حكمها: سنة مؤكدة في حق الأب، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ولا تجزئ بدنة إلا كاملة، تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ولا تعتبر إلا سابع بعد ذلك.
نعم، العقيقة تسمى التميمة، يقال عقيقة ويقال تميمة، وبعضهم كان يكره اسم العقيقة، يقول لأن العقيقة من العقوق، فكان يكره هذا الاسم يسميها تميمة. بغض النظر سميناها عقيقة أو تميمة، المهم أن المولود إذا ولد يسن لوالده أن يذبح عنه شاة أو شاتين، إن كان ذكرا ذبح عنه شاتين، وإن كانت أنثى ذبح عنها شاة واحدة، ولو ذبح بقرة أو ناقة جاز، ولكن تختلف أن الناقة والبقرة في الهدي تصير البقرة عن سبعة والناقة عن سبعة في الهدي، حتى في فعل المحظور وكذا واحدة، هنا لا، واحدة عن واحد فقط، يعني تذبح بقرة ما يصير عن سبع عيال، تذبح بقرة واحدة مثلا أو خمس عيال مثلا عنهم بقرة، أو أنت وجارك تشتركون كلكم عندكم عيال تذبحون تشترون بقرة، ما يصلح. العقيقة عن واحد، فإما شات إما بقرة إما ناقة، لكن عن شخص واحد، بخلاف الهدي فإنه يكون عن سبعة. قال تذبح عن المولود يوم سابعه، سنة مؤكدة في حق الأب الذي تجب عليه العقيقة، أو يعني التي تطلب منه العقيقة هو الأب وليس الأم، لأن الأب هو الذي يجب عليه أن ينفق وليس الأم، وإذا كان الأب متوفى فمن يقوم مقامه كالعم أو الأخ أو كذا بحسب من تجب على المولود نفقته، من تجب على المولود نفقته هو الذي يتولى أجرة هذه العقيقة، يعني الأب يأتي بعده الجد، يأتي بعده العم، يأتي بعده الأخ عفوا، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، وهكذا من تجب عليه نفقة هذا المولود هو الذي يذبح أو يدفع ثمن هذه الشاة، وهي السنة كما قال المؤلف يسن، ويسن أن تكون عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، ولو ذبح الغلام شاة واحدة جاز، يجوز، تجوز شاة واحدة على المذهب وعند الجمهور، والأفضل أن يذبح شاتين، ويشترط لها ما يشترط في الأضحية، لكن يذبح أي نوع، يعني مو لازم خروف عربي، يعني ممكن نعيم، ممكن نجدي، ممكن بربري، ممكن بعد من يعرف سواكني، بعد من شنو الأنواع الموجودة، استرالي، أي شيء، المهم ما فيه العيوب الأربعة التي مرت بنا، لا مريض ولا أعور ولا أعرج ولا هزيل، طيب ولا أسوأ من ذلك طبعا، فإذا سلي من هذه العيوب الأربعة جاز ذبحه. بعض الناس يتكلف، وبعضهم يكون ما عنده فلوس، خلاص تسقط عنك العقيقة، الحمد لله هي سنة في النهاية ليست واجبة، والأفضل أن يعق بثنتين عن الغلام وواحدة عن الجارية، ولا بأس أن يذبح واحدة الآن والأخرى بعد مدة حتى يتوفر له المال، أيضا لا بأس، مو لازم اثنتين في اليوم الواحد، وكذلك اللي يسوي عقيقة ويعزم الناس وكذا ما في بأس، والأفضل يقسمها ثلاثا مثل ما قلنا في الأضحية، ثلث لأهل بيتي وثلث يهدي وثلث يتصدق. قال إما في اليوم السابع لأن ورد حديث يعق عن الغلام يوم سابعه، فقيدوا بالسابع، وهذا الأفضل يوم السابع. لو ذبح من أول يوم أو يوم السابع أو يوم العاشر ما في بس، ولكن الأفضل يوم السابع. فإن لم يتيسر يوم الرابع عشر، تقول عائشة رضي الله عنها، فإن لم يتيسر يوم الحادي والعشرين، فإن لم يتيسر في أي يوم بعد ذلك. وقيل أن يعد سابعا أفضل، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.
وتنزع أعضاء إذا ذبحت ولا يكسر عظمها، وطبخها أفضل من إخراج لحمها نية.
نعم، تنزع أعضاؤها العقيقة، تنزع ولا تكسر تيمنا، يعني إنما يصاب بشيء الغلام، هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كسر عظمها لا بأس، لكن الأفضل عدم كسرها. جاءت فيها آثار عن السلف رضي الله عنهم أنه لا يكسر العظم تيمنا، أن لا يكسر عظمه هذا المولود الذي ذبحت لأجله. فالأفضل أن ينزع اللحم نزعا ولا يكون كسرا. نعم. قال عفوا، قال وطبخها أفضل من إخراج لحمها نيئا، يعني الأفضل يطبخها إنسان يأكل منها ويطعم منها وكذا، هذا أفضل من توزيعها نية. نعم.
وحكمها كالأضحية.
كالأضحية يقصد في النوع الشاة أو البقرة وهذا، سلامتها من الأمراض، هذا المقصود فيه حكم الأضحية، أنها تكون بهيمة الأنعام. نعم.
وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية فعق أو ضحى أو أهدى أجزأ عن الآخر.
نعم، هذا قول، والقول الثاني لا يجزئ، القول المشهور أنه يجزئ، تجزئ الأضحية عن العقيقة والعقيقة عن الهدي، تجزئ بعضها عن بعض، والقول الثاني كل واحدة لها حكمها الخاص بها، وهذا أظهر والعلم عند الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله يسن في المولود.
طيب، قبل أن نذكر ما يسن للمولود، نذكر الفروق الظاهرة بين الأضحية والعقيقة والهدي، الفروق بين الأضحية والعقيقة والهدي. أولا، الأضحية والهدي سواء، العقيقة تختلف، الأضحية والهدي تتشابهان جدا، أما العقيقة فهي التي تختلف عنهما. أولا، لا يجوز بيع شيء منها، اللي هي الذي لا يؤكل من الأضحية والهدي لا يجوز بيعه، لأن الأصل هي لله تبارك وتعالى، فلا يجوز بيع شيء منها، الرأس أو القرون أو الكراعين اللي هي الأرجل والأيدي، لا يجوز بيع شيء منها الأضحية والهدي. أما العقيقة فيجوز بيع هذه الأشياء، العقيقة يجوز أنك تبيع الرأس، تبيع الجلد، تبيع الكراعين، كل جائز بالنسبة لي العقيقة، بخلاف الهدي والأضحية فإنه لا يجوز بيع شيء منها. قلنا في الهدي والأضحية تجزئ البقرة عن سبعة والناقة عن سبعة، العقيقة لا تجزئ إلا عن واحد، البقرة والناقة والشاة لا تجزئ إلا عن واحد في العقيقة. أما في الهدي والأضحية الشاة عن واحد والبقرة عن سبعة والناقة عن سبعة، أما العقيقة لا تجزئ إلا عن واحد. في الأضحية الأفضل الإبل، في الأضحية والهدي الإبل أفضل، لأن النبي أهدى إبلا صلى الله عليه وسلم، ثم البقر، ثم الغنم. العقيقة الأفضل الغنم، لأن النبي يعني عق بشاة بكبش عن الحسن والحسين، فلذلك تختلف أن الأضحية والهدي الأفضل الناقة، ثم البقرة، ثم الشاة، العقيقة الأفضل الشاة، كله لاتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي هذا، والله أعلم. نعم.
يسن في المولود الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى حين يولد.
نعم، هذا هو المشهور عند أهل العلم، أن المولود إذا ولد أذن في أذنه اليمنى وأقيم في أذنه اليسرى، وهذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا الأذان ولا الإقامة، لم يثبت عن النبي أنه أذن في أذن المولود أو أمر بذلك صلى الله عليه وسلم، حديث الواردة في هذا كلها ضعيفة لم يثبت منها شيء، ولكن جرى عليه عمل السلف رحمه الله تبارك وتعالى أنهم يؤذنون في أذنه اليمنى ويقيمون في أذنه اليسرى، لعلهم تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن وارد هذا، ويمكن لم يتلقوا لكن اجتهدوا في ذلك طردا للشيطان، أيضا هذا وارد، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في هذا شيء والله أعلم. نعم.
وتحنيكه بتمرة بعد مضغها.
التحنيك بتمرة بعد مضغها، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يعني كان يؤتى بالصبيان يحنكهم صلى الله عليه وسلم، المولود يؤتى بالمولود فكان يحنكه، والتحنيك أن يأخذ التمرة فيجعلها في فمه، يعني الرجل نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلها في فمه بعد أن يخرج الطعام يضعها في فمه ثم يأخذها يجعلها في أصبعه ويديرها في فم هذا المولود، ما يؤكله إياها، ما يستطيع يأكل، لكن يديرها في فمه يستطعمها ثم يخرجها، هذا التحنيك، هذا هو التحنيك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالأطفال يحنكهم صلى الله عليه وسلم، فلا مانع إنسان يحنك أولاده إذا ولدوا بهذا، لكن اختلف أهل العلم هل يستحب أنك تذهب إلى رجل صالح ليحنك أولادك كما كان الصحابة يفعلون إذا جاءهم ولد يذهبون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه. بعض أهل العلم قال نعم يذهب إلى الرجل الصالح فيحنك الأولاد لا بأس بذلك، طيب. وبعضهم منع من ذلك قال لم ينقل أن الصحابة أو التابعين كانوا يأتون أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا أو غيرهم من الصحابة ليحنكوا أولادهم، ورأوا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، من خصوصياته صلوات ربي وسلامه عليه يؤتى بالأطفال يحنكهم صلوات ربي وسلامه عليه، والأمر في هذا واسع، والأقرب العلم عند الله أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن فعل على سبيل أنه قال به بعض أهل العلم فلا بأس بذلك. نعم.
وحلق رأسه في اليوم السابع والتصدق بوزنه فضة.
نعم، حلق الرأس في اليوم السابع والتصدق بوزنه فضة أيضا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن فاطمة بنت النبي رضي الله عنها وصلى الله على أبيها أنها لما ولد الحسن ابن علي حلقت شعره وتصدقت بوزنه فضة، بوزن الشعر وليس بوزن الحسن، تصدقت بوزنه فضة، والفضة الآن رخيصة جدا، يعني أطول شعر يمكن ما يأخذ ثلاث دنانير أو ربع دنانير بس، يعني أن يتصدق بوزن هذا الشعر، لكن على كل حال لم يثبت هذا حتى عن فاطمة رضي الله عنها، لكن هو المشهور عند أهل العلم أن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن وتصدقت بوزنه فضة، فإن فعلها الإنسان فطيب وإن لم يفعلها فلا شيء عليه، وقال بعضهم هذا خاص بالذكور وبعضهم قال للذكور والإناث، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
وتسميته فيه،
تسميته فيه أي في اليوم السابع، يعني أن يسمى في اليوم السابع، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلام يعق عنه بشات ويسمى في اليوم السابع، ويسمى في اليوم السابع، وهذا الحديث فيه ضعف، تسميته في اليوم السابع فيه ضعف، وقد ثبت قول الله تبارك وتعالى عن امرأة عمران قالت ربي إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم، فكانت التسمية في اليوم نفسه الذي ولدت فيه وإني سميتها مريم مباشرة، ما انتظرت إلى اليوم السابع. وقال أنس أتي بولدت أمي يقول فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه وسماه عبد الله مباشرة سماه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بإبراهيم وسماه إبراهيم في اليوم ذاته اليوم نفسه، فما في بأس أن يسمى في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو السابع، الحديث الوارد في هذا أن التسمية تكون يوم السابع في بعض الناس ينتظر ما يسمي إلا في اليوم السابع، هذا قول لبعض أهل العلم كما جاء هنا في المذهب أنه يسمى في اليوم السابع، لكن لو سماه قبل ذلك فالأمر فيه سعة. نعم.
يسميه الأب ويحسن اسمه.
نعم، الأحق بالتسمية الأب وليس الأم، وليست الأم سواء كان ذكر أو أنثى، المولود كان ذكر أو أنثى التسمية من حق الأب، وإن تنازل الأب هذا حقه لا تنازل عنه، لكن من حيث الحقوق الأب هو أحق بالتسمية وليست الأم. نعم.
وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وكل ما أضيف إلى الله تعالى كعبد الرحيم.
نعم، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، صحيح مسلم، حب الأسماء الله عبد الله عبد الرحمن. أما الحديث المشهور بين الناس حب الأسماء ما عبد وحمد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عبد الله وعبد الرحمن، هذه أحب الأسماء إلى الله تبارك وتعالى. قال المؤلف: ثم بعد كل ما عبد لله، عبد الرحيم، عبد اللطيف، عبد الكريم، عبد الملك، وهكذا في أسماء الله تبارك وتعالى، التعبيد بأسماء الله تبارك وتعالى، يقول هذه أفضل. نعم.
وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح.
نعم، كل ما عبد لغير الله تكره تسميته فيه، وقيل تحرم، وهو الصحيح. فلا يجوز أن يسمي عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد المهدي ولا عبد علي ولا عبد النبي ولا عبد الرسول، كل هذا لا يجوز، لا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم. واختلف أهل العلم في عبد المطلب هل يجوز أو لا يجوز، فقط عبد المطلب هو الذي اختلفوا فيه. وسبب اختلافهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يغير أسماء الصحابة، اللي اسمه عبد شمس سماه عبد الرحمن، واللي اسمه عبد يغوث سماه عبد الله، وكان يغير أسماء الصحابة الذين عبدوا لغير الله تبارك وتعالى. قالوا: ولكن هناك صحابي اسمه عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لم يغير النبي اسمه، لم يغير النبي اسمه، فدل على أن عبد المطلب مستثنى، فيجوز عبد المطلب دون غيره من الأسماء. وقال آخرون من أهل العلم: لا، حتى عبد المطلب لا يجوز. قال: طيب لم يغير النبي اسمه؟ قال: ما كان اسمه عبد المطلب، اسمه المطلب، اسمه المطلب وليس عبد المطلب. وهذا هذه يعني خلاف بين أهل الجرح والتعديل، علماء الرجال مختلفون في اسمه، هل كان اسمه المطلب أو كان اسمه عبد المطلب. الذي جاء في صحيح مسلم أنه عبد المطلب، والذي جاء في كتب الرجال قيل المطلب وقيل عبد المطلب. لذلك الإنسان يبتعد عن هذه الأشياء التي قد يكون فيها شيء من الإشكال. نعم.
وتكره بحرب ويسار ومفلح وخير وسرور ونعمة.
نعم، قال تكره هذه الأسماء سواء كانت أسماء فيها حرب، ضرار، مثلا مانع، يعني الأسماء التي يعني فيها كان منع الخير أو ما شابه ذلك من الأمور، قالوا تكره هذه الأسماء. وكذلك الأسماء التي فيها يعني يسار ومبارك وغير ذلك، قالوا لأنها يعني قد تفهم على خطأ، يعني مثل واحد يقول عندكم مبارك، لا ما عندنا مبارك، يعني ما فينا أحد مبارك، كلها دايخين رايحين فيها، ما عندنا واحد مبارك في هالبيت. طيب أثم إيمان، قال لا ما عندنا إيمان، عندكم هدى، لا ما عندنا هدى، يعني فلذلك كرهت هذه الأسماء من هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا الأسماء فيها تزكية، زينب أم المؤمنين رضي الله عنها كان اسمها برة، كان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزكوا أنفسكم، سماها زينب، غير اسم من برة، برة كان تزكية للنفس من البر، إنها برة. فإحنا عندنا الحين أبرار، بعد مبرة أبرار أكثر من برة، لكن هذه كلها على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم. نعم.
لا بأسماء الملائكة والأنبياء كإبراهيم ونوح.
يجوز يعني يسمي الإنسان جبريل مثلا، ميكائيل، مالك، نوح، إبراهيم، يوسف، ما في بأس أن يسمي بهذه الأسماء. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب هذه الأسئلة كلها تقريبا خارج الموضوع كلها أبو ناصر، كلها خارج. من عنده سؤال في الموضوع؟ قال شلون الإهداء؟ ما فهمت. يهدي ولا يحج. اي نعم، اي نعم، الأضحية على كل حال هي سنة وليست واجبة، فمن أهدى إلى مكة يجزي عن الأضحية إن شاء الله تعالى، عنه وعن أهل بيته. اي نعم. نعم. اي وحقنا. يقول إنسان ترك يعني وصية، ومالا، قال يضحى عني في كل سنة مثلا أضحية، وعن أبي وعن جدتي، والمهم ضحى. يقول من الذي هنا لا يأخذ من شعره وظفره؟ هل المنفذ لهذا الضحى ولا اللي مات؟ اللي مات خلاص انتهى أمره، الظاهر أنه لا بأس يأخذ من شعره اللي هو منفذ الوصية سواء كان ابنا أو وكيلا، لا شيء، لأن نقاد الدراهم هو الذي لا يأخذ من شعره وظفره، والعلم عند الله تبارك. لا تدور أسئلة صعبة كذي، شو أسئلة عقدنا. نعم، النحر طعن هكذا، هذا نحر، الذبح إمرار السكين هكذا. هنا تفضل. اي نعم، يقول من فعل محظورا من محظورات الحج او العمره ولم يكن المال متيسرا عنده، اذا رجع الى بلده هل يذبح؟ لا، ما يذبح بلده، يرسل الى مكه. طبعا نحن نقول هذا اذا كان واجبا عليه النحر او الذبح، قد يكون مخيرا بين الذبح والصيام والصدقه، لكن الشاهد لو اراد ان يذبح يكون لفقراء مكه سواء من اهلها او من الافاقيين. الافاقيون اللي هم جايين من برا يسمونه افاقي، ليس من اهل البلد، اللي جايين حجاج وفقراء ايضا لهم الحق في الاكل من هذه. هنا طيب نبدا الاسئله العاديه. ها سم. ايه عن من؟ مولود واحد لا تكفي ناقه واحده. إيه، يقول أعمل معلما وقد أهدي إلي من أحد الطلاب هدية في حفل تفوقه، فما حكم هذه الهدية؟ إذا كان هذا الطالب ما زال يعني محتاجا لك، يعني ما زلت تدرسه، فلا يجوز لك قبول هذه الهدية. إذا تخرج من المدرسة وخلاص وغدا شره يجوز لك قبولها، أما ما زال متفوق في الفصل الثاني مثلا بيروح الصف الثالث لا يجوز لك أن تقبل هدية منه. ما شروط المال الذي يخرج له زكاة؟ ما فهمت اللي سأل السؤال، إذا يعبر عنه. ما تفضل. ما حكم إعطاء مال للجان الخيرية لعمل العقيقة في البلاد الأفريقية؟ لا بأس، يجوز إن شاء الله تعالى أنك تعق خارج البلاد، لكن قلنا السنة أنك تأكل منها، السنة أنك تأكل منها، من حيث الجواز جائز لكن تركت السنة. السنة أن تأكل من العقيقة كما تأكل من الأضحية والهدي. نقيم إقامة كاملة أنا وأسرتي إلى الحين في الكويت ونزور أهلنا مدة شهر، فليجوز لنا الجمع في الصلاة أثناء الإجازة؟ إذا كان هناك يعني بيتك الثاني، بيت أهلك وتنوي العودة إليه، لا تقصر لا هنا ولا هناك أبدا، وإنما في الطريق فقط، في طريق السفر. أما أنك كونك مستقر هناك ومستقر هنا فلا تقصر ولا تجمع لا هنا ولا هنا، مثل الطلبة اللي يدرسون في الخارج مثلا إذا رجع إلى أهلي هنا لا يقصر ولا يجمع، وهناك أيضا لا يقصر ولا يجمع. السفراء مثلا يأتون إلى أهلهم زيارة هنا وكذا، لا يقصرون هنا ولا يقصرون هناك. نعم، هل يجوز أن أدعو الله وألح عليه في الدعاء بالزواج من شخص معين رغم أنه غير متزوج لكن أخجل من سؤاله بذلك؟ ما في بأس، بس قيدوا هذا، قيدوه اللهم إن كان خيرا لي، قيدوه. يعني كم إنسان يعني رجى زواج من شخص ثم صار عذابا عليه، فالإنسان دائما يقول يعني اللهم إن كان خيرا لي فوفقنا إلى الزواج، هكذا إن كان خيرا لي، يقيد. أما ما يكون فقط يتبع هواه وأريد أن أتزوج من فلان أو فلانة. نعم، هل يوجد بنوك إسلامية في بلادنا العربية؟ نعم يوجد، الحمد لله توجد بنوك إسلامية تقريبا في كل بلاد الإسلام، توجد بنوك إسلامية. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.